أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على أن هذا الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكلي، بل هو من نوع آخر سموه استصحاب الفرد المردد. ما زال الكلام في التنبيه الثاني، وهو الشبهة العبائية. وقلنا بأنها عبارة عن إشكال على استصحاب الكل من القسم الثاني، باعتبار أنه لو استصحب كلي النجاسة المردد بين الفرد الطويل والقصير، لأنه لو كانت النجاسة في الطرف الأسفل فقد طهرت وزالت، وإن كانت في الأعلى فهي باقية، فيتردد بين الطويل والقصير فنستصحب كلي النجاسة. فلو استصحب كلي النجاسة للزم من ذلك نجاسة اليد مثلا الملاقية للطرفين معا، بينما هم أجمعوا على عدم النجاسة باعتبار أن الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة لا نحكم بنجاسته. هذا هو الإشكال. استقر الجواب كما يقول المصنف على أن هذا ليس استصحاب الكل، وإنما هذا من استصحاب الفرد المردد. وفي استصحاب الفرد المردد قولان: القول الأول بحجيته أنه حجة، وذهب لذلك السيد اليزدي صاحب العروة في حاشيته على المكاسب كتاب البيع للشيخ الأعظم، ذهب علما إلى حجية استصحاب الفرد المردد. هذا القول الأول. القول الثاني وهو المعروف والمشهور، وعدم حجية استصحاب الفرد المردد. دليل القول الأول، دليل السيد اليزدي، هو تحقق أركان الاستصحاب في الفرد المردد، باعتبار أن الفرد وإن تردد بين أن يكون هذا أو شنو أو ذاك، إن كان هذا فهو مرفوع ارتفع قطعا، وإن كان ذاك فهو باق قطعا، وإن تردد، إلا أن هذا الترديد لا يزيل شنو العلم بوجوده سابقا، فيبقى معلوم لدينا أن النجاسة حصلت سابقا قطعا، لو لا يبقى معلوم لدينا في فرد من أفراده. ويقول: وحيث أن الحكم والأثر لا يترتب على الشخص وإنما يترتب على الكل، فلا مانع أن نستصحب ذاك الفرد الواقعي للنجاسة الذي حصل ما ندري بأي فرد، ولكن ذاك الفرد الواقع اللي حصل شنو نستصحبه. خب تقول: أما مشخص هذا أو شنو أو ذاك؟ يقول: لا يشخص، فالأثر لا يترتب على شنو، على المشخصات، كلي النجاسة خلاص نحاسب في هذا أو ذاك، فذاك الفرد الواقعي شنو نستصحبه. التفت وياي؟ ذاك الفرد الواقع الذي حصل قطعا. نعم ما ندري في هذا أو في ذاك حصل، لكن حصل فرد قطعا. والتردد كونه هذا أو ذاك هذا لا يضر في علمنا، نبقى عالمون بأنه جنو حصلت النجاسة في فرد من أفراده. هذا هو دليل السيد اليزدي. أما دليل من قالوا بعدم النجاسة، عفوا بعدم جريان استصحاب الفرد المردد، لا يجري استصحاب الفرد المردد، دليلهم هو عدم تحقق أركان الاستصحاب. قبل لا نجد دليلهم هو عدم تحقق أركان الاستصحاب، المصنف يقول لابد من أن نبين ما هو الضابط والفارق بين استصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد المردد، لأن هذا مثالنا مثال الشبهة العبائية. ليش ما يصير شنو استصحاب كلي؟ ليش هذا استصحاب فرد مردد؟ فإحنا نكون نثبت أول شيء هذا فرد مردد، نعرف الضابط شنو، ثم نجي نتنازع يجري شنو أو لا يجري استصحاب الفرد المردد، هل يجري أو لا؟ كون ثبت لي أول شيء هذا استصحاب فرد مردد، ليش مو كلي هذا؟ يقول المصنف بأن الضابط، كان المفروض نقدمه احنا على الأقوال، الضابط في استصحاب الفرد المردد واستصحاب الكلي أنه لو كان الأثر يترتب على الكلي، الأثر شنو؟ الحكم الشرعي. لو كان حكم للكلي فحينئذ يكون استصحاب كل، أما لو كان الأثر يترتب على الفرد بما له من المشخصات فحينئذ يكون استصحاب الفرد المردد، إذا تردد ولم نعلم أي الفردين يكون استصحاب الفرد المردد. مثال هذا التردد الحدث بين أن يكون بولا أو منيا، وإذا كان الأثر يترتب على كل الحدث كما في حرمة مس المصحف، خب نجري استصحاب الكل. أما لو كان الأثر يترتب على الفرد بعد لا يكفي ماذا؟ استصحاب الكل، لا بد من استصحاب الفرد. فإذا كان الفرد مرددا بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، أو إذا يكون من استصحاب الفرد المردد، إذن الضابط هو أن الأثر على ماذا يترتب، هل يترتب على الكلي أو يترتب على الفرد، هذا هو الضابط. وفي محل كلامنا الأثر إنما هو يترتب على ماذا؟ على الطرف الملاقي المن للنجاسة، لا الأثر يترتب على كلي العباء مثلا، أو يترتب الأثر يترتب على أحد الطرفين كلي هذا كلي، وإنما يترتب على الطرف الملاقي المن للنجاسة. في محل كلامنا هو من استصحاب الفرد المردد. إذا كان استصحاب الفرد المردد يجي كلامنا السابق، فيه قولان، القول الأول للسيد اليزدي وقال بجريانه عفوا، والقول الثاني للمشهور. أما القول الأول دليله ما تقدم من تحقق أركان الاستصحاب، القول الثاني قال بعدم جريانه قلنا، ودليله هو عدم تحقق أركان الاستصحاب. المشهور قالوا أركان الاستصحاب لا تتحقق في الفرد المردد. نعم اختلفوا في أي الأركان هو اختل. المنسوب للمحقق النائيني أنه المختل الشك في البقاء، أنه لا شك في البقاء، هناك يقين بالحدوث للفرد إلا أنه لا شك في بقائه. القول الثاني قال لا، أصلا لا يقين بماذا؟ بالحدوث، فضلا عن أن يكون هناك شك في البقاء. كنا نتيقن بحدوث أول شيء، تالي نبحث هنا أكو شك في بقائه أو لا، وأصلا لا يقين بحدوثه. واضح. أما القول الأول اللي قال هناك يقين بالحدوث إلا أنه لا شك في البقاء، فدليل على عدم وجود الشك في البقاء هو، لاحظ دليله، قال الفرد المردد مردد بين فردين، أحدهما مقطوع البقاء وهو الطرف الذي شنو لم يطهر لم يغسل، على تقدير أنت أن يكون هو المتنجس. النجاسة باقية قطعا لو لا؟ باقية قطعا. الطرف الذي لم نغسله على تقدير أن يكون هو المتنجس، فلا رافع لتلك النجاسة، متيقنين ببقاء النجاسة، فمردد بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع وهو الطرف الآخر الذي غسل. هذا الطرف الذي غسل على تقدير أن يكون هو المتنجس، النجاسة ارتفعت قطعا لو لا؟ ارتفعت قطعا. إذن يتردد بين الطرف الأعلى والطرف الأسفل، فيتردد بين مقطوع البقاء وبين مقطوع الارتفاع، فلا شك قطع بقطع، إما أن يكون هذا فهو مقطوع الارتفاع، وإما أن يكون هذا فهو مقطوع البقاء، فأين الشك؟ لا شك في البين. فإذن لا يتحقق الركن، ركن الاستصحاب، وهو الشك في البقاء. هذا دليل القول الأول. القول الثاني قال أصلا لا يقيم بالحدوث، يقيم بالحدوث لا يوجد، وذلك باعتبار أن المستصحب في محل كلامنا كما هو المفروض الفرد، وكل فرد بخصوصه عندما تضع اليد عليه لا يقين بحدوثه. الطرف الأعلى لا يقين بأنه هو المتنجس، والطرف الأسفل شنو؟ لا يقين أنه هو المتنجس. واضح. نعم، لو كان المراد باليقين بالحدوث اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية، وقد واحد يشكل يقول لا احنا نتيقن بوجود الفرد السابق، مو اكو يقين، شلون نقول لا يقين بالحدوث؟ لكن هذا توهم، باعتبار نقول هذا لو كان المراد بالفرد المتيقن بقطع النظر عن الخصوصية، نعم هذا متيقن سابق، نتيقن بحصول فرد سابق للنجاسة، إلا أنه بقطع النظر عن ماذا؟ عن خصوصية كون الأعلى أو شنو؟ أو الأسفل، إلا أن هذا لا ينفع لوضوح أن هذا يعني اليقين بالفرد مع القطع النظر عن الخصوصية، هذا استصحاب المن الكلي مو استصحاب للفرد. والمفروض أن الأثر في محل كلامنا إنما يترتب على الفرد لا على الكلي، فلا ينفع استصحاب الكلي. فإذن ما حصل فيه اليقين السابق ويمكن أن يستصحب للزمان اللاحق، هذا لا يترتب عليه الأثر، وهو الكل. الكلي هو قد تيقنا بوجودي سابقا، تيقنا سابقا بوجود النجاسة في أحد الطرفين، قطعا هناك طرف تنجس بقطع النظر عن خصوصية، ما نعلم بخصوصيته، والآن نشك في بقائه. خب يمكن جريان استصحابه، ولكن هذا استصحاب الكلي، والمفروض أن الأثر لا يترتب عليه. إذن حتى هذا لا يمكن جريان استصحابه، ما بي أثر. وما يترتب عليه الأثار وهو الفرد لا يقين سابق بحدوثه، الفرد بما له من الخصوصية لم يتيقن سابقا بحدوث. نجي الفرد الطويل لا يقيم سابقا بأنه هو الذي تنجس، نجي الفرد القصير لا يقين سابق بأنه شنو هو تنجس. واضح إن شاء الله؟ فإحنا نسلم أن هناك يقين سابق بنجاسة أحد الطرفين، إلا أن هذا لا ينفع في استصحاب الفرد المردد، لأن هذا بالحقيقة يكون يقين بالكلي، يكون استصحاب الكلي. والمفروض أن في الفرد المردد الذي يستصحاب الفرد ما به اليقين ليس الفرد، ولا يترتب عليه الأثر. وما يترتب عليه الأثر وهو الفرد ليس متيقن سابقا، فكيف يجي حينئذ استصحابه؟ واضح إن شاء الله؟ وأما ما ذكره المحقق النائيني بالقول الأول من أن هناك شك في البقاء، ليش؟ قال لأن الفرد لأنه ليس هناك شك في البقاء. ليش؟ قال لأن الفرد يتردد بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع، فلا شك في البقاء، إما هذا فهو مقطوع البقاء أو هذا فهو مقطوع الارتفاع، فأين الشك؟ على كل تقدير لا شك. فالمصنف يقول هذا غريب منه، غريب أن يصدر من هكذا محقق. ليش؟ لأن اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع ليس يقينا فعليا منجزا من دون تقدير، وإنما هو يقين على تقدير، يعني على تقدير أن يكون هذا المتنجس فهو شنو؟ فهو باق مثلا قطعا، وعلى تقدير أن يكون ذاك الثاني هو المتنجس فهو مرتفع قطعا، على تقدير. وهذا اليقين على تقدير كذا واليقين على تقدير كذا هذا يساوق الشك، يساوق الشك في البقاء لو كان متيقن الحدوث. لأن بالنتيجة لاحظوا وياي، بالنتيجة إحنا نقول ما ندري، لو كان هذا لو تقدير فهو متيقن الارتفاع، لو كان لو فهو متيقن البقاء، وحيث الآن ما ندري أنه هذا أو هذا، إذن مشكوك لو مشكوك مشكوك. واضح؟ فإن اليقين بارتفاعه على تقدير، والشك في واليقين ببقائه على تقدير، هذا يساوق الشك بالنتيجة. هذا يعني أنك الآن شاك أنه باق أو لا، إن كان هذا باقي وإن كان ذاك ليس باقي، وحد أنك متردد هذا وهذا، إذن أنت الآن شنو شاك؟ فاحتمال أن يكون هذا فهو متيقن البقاء، واحتمال أن يكون هذا فهو ماذا؟ متيقن الارتفاع، وحيث أنك لا تعلم أنه هذا وهذا، إذن أنت الآن شنو؟ شك. واضح إن شاء الله؟ فاليقين مو فعلي نعم لو كان اليقين فعليا بأن نقول بأنه يقينا ارتفع ويقينا شنو أنه باق من غير تقدير، إذن لا شك. واضح إن شاء الله؟ بأن كانت النجاسة وجدت في هذا ووجدت في هذا، هذا يقينا ارتفع من دون تقدير، وهذا يقينا شنو باقي النجاسة، إذن لا شك لا شك. فلو كان اليقين من دون تقدير لا شك، نعم. فلو كنت يتيقن بأن هذا الذي تنجسه ونجاسته قد ارتفعت، ومتيقن أيضا بأن الثاني أيضا تنجسه ونجاسته شنو باقية، حينئذ لا شك. فلو كان اليقين فعليا منجزا لا شك، لكن في محل كلامنا اليقين ليس فعليا، وإنما اليقين على تقدير، على تقدير أن يكون هذا الذي تنجس فهي باقية، وعلى تقدير أن يكون ذاك الذي تنجس فهي مرتفعة. واليقين بارتفاعه وبقائه على تقدير هذا يساوق ماذا؟ يساوق الشك في بقائه لو كان متيقنا سابقا. على كل حال النتيجة هي عدم جريان استصحاب الفرد المردد، وذلك باعتبار عدم تحقق أركان استصحاب فيه. وينتهي المصنف إلى أن الركن الذي لم يتحقق هو اليقين ماذا؟ بالحدوث، فضلا عن أن يكون هناك ماذا؟ شك في البقاء. ولا بد أن نتيقن بالحدوث أولا ثم نشك في بقائه، وإذا اتضح ذلك يندفع الإشكال المتقدم. فإن عدم القول بنجاسة اليد الملاقية لأحد طرفي العباءة هذا لا يستلزم عدم حجية استصحاب الكل من القسم الثاني، لأن هنا قلنا بنجاسة اليد لكون المورد ليس من موارد استصحاب الكلي، بل هذا من استصحاب الفرد المردد، والمعروف والمشهور عدم حجية استصحاب الفرد المردد. فلا يشكل علينا بأن القول بالنجاسة هذا يعني عدم حجية استصحاب الكلي. التفتوا ياي؟ هذا هو تمام الكلام. قال: وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على أن هذا الاستصحاب ليس من باب الاستصحاب الكلي، بل هو من نوع آخر سموه استصحاب الفرد المردد. وياي هنا بإجل الأقوال، إحنا قبل الأقوال قلنا هنقدم الضابط، خلنا نرجع. قال: أقول، أنا عبرت الأسطر هاي، أقول هاي: ويجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط لكون المورد من باب استصحاب الكلي القسم الثاني أو من باب استصحاب الفرد المردد، فإن عدم التفرقة بين الموردين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد المردد هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة. إذن ما الضابط لهما؟ إن الضابط في ذلك أن الأثر المراد ترتيبه إما أن يكون أثرا للكل، أي أثر لذات الحصة من الكل، لا بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة. ليش قال ذات الحصة؟ هو يقول بأن الاستصحاب مو استصحاب لماهية الكل، وإنما الحصة الموجودة بالخارج من الكل. نعم ذات الحصة يعني لا ما لها من التعين الخاص، الحصة سواء كانت موجودة وين، في زيد أو في عمر، لأن قلنا الأثر إنما يترتب على الموجود الخارجي. لذلك عبر لذات الحصة من الكلي لا بما لها من التعيين الخاص أو الخصوصي المفرد، أو لا أو يكون أثرا للفرد، أي أثر للحصة بما لها من التعيين الخاص والخصوصية المفردة. فإن كان الأول يعني أن الأثر شبيه لذات الحصة من الكلي، فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك، أي ذات الحصة الموجودة إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أن يكون هو الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أن يكون هو الحادث. ما أدري من الحادث، أي ذات الحصة الموجودة وين، في هذا أو في ذاك، هي هذه التي نستصحبها. ويكون ذلك من باب استصحاب الكل القسم الثاني. من القسم الثاني المفروض، وقد تقدم أننا لا نعني من استصحاب الكل استصحاب نفس الماهية الكلية، بل استصحاب ماذا؟ وجودها. وإن كان الثاني يعني أن الأثار أثر لمن؟ لا أحسنتم، للفرد، للحصة بما لها من التعين الخاص، فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة المفروض فيه أنه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه هذا الفرد الحادث. ويكون ذلك من باب استصحاب الفرد المردد. واضح إن شاء الله، هاي الضابطة. خلينا نشوف موردنا منين. قال: إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة مثال العباءة التي تنجس أحد الطرفين فيها وغسل أحدهما قال فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثاني، يعني أن الأثر إنما يترتب على الحصة بما لها من الخصوصية، لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة أو الطرف الكلي منها، بل الموضوع للنجاسة نجاسة الطرف الخاص. هذا الطرف الخاص هو الذي إذا لاقته اليد شنو؟ تنجس. فالموضوع للنجاسة من هو؟ هذا الطرف الخاص، بما هو طرف خاص إما الأعلى أو ماذا؟ أو الأسفل، ما ندري إحنا، إما أن يكون ذاك أو هذا، فيكون ماذا؟ فردا مرددا. الآن نرجع للأقوال. هذا الفرد المردد هل هو حجة أو لا؟ قال: وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه عدا ما نقل عن بعض الأجلة في حاشية على كتاب البيع للشيخ الأعظم، عدا السيد اليزدي. السيد اليزدي قال بالجريان. إذن قولان: المعروف والمشهور وعدم الجريان، ما عدا القول الثاني للسيد اليزدي. شنو دليل السيد اليزدي؟ إذ قال: والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين. أثر القدر المشترك أثر لمن؟ لكل من الفردين. فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقع المعلوم سابقا. إذا كان الأثر المشترك أثر لكل من الفردين، فأي الفردين يستصحب؟ يرتب ماذا؟ أثر القدر المشترك، مو؟ لأنه مفروض أثر لمن؟ لكل من الفردين. إذا كان أثراً لكل من الفردين بعد أكو فرق أن تستصحب هذا أو ذاك؟ لا. يقول الأثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين، فإذا كان أثراً لكل من الفردين فيمكن أن نستصحب ذاك الفرد الواقع المعلوم قطعاً، فعلاً نعلم قطعاً بوجود النجاس في أحد الفردين سابقاً لولا. إذن هناك فرد واقع، نعم إحنا ما نشخصه، لا شخصه، ذاك الفرد الواقع ماذا استصحب، فإذا استصحبته يترتب عليه الأثر، لأن المفروض أن الأثر أثر لمن؟ لكل من الفردين. فماكو فرق أن تستصحب هذا أو ماذا أو ذاك، خليك أنت لا تعلم من هو المستصحب، من هو ذاك الفرد الواقعي لا تعلم، بالنتيجة يترتب الأثر. كما في القسم الأول الذي حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكل وفرده. إذ قال ما حاصله بأن تردده، تردد الفرد الواقع بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا. أنت متردد بفرد الواقع أو متردد؟ متردد، ما تدري هذا أو شنو، لكن نقول هذا لا يضر ماذا بعلمنا، نبقى نحن عالمون بأن هناك نجاسة حصلت في أحد الفردين ولا، فنبقى عالمون قطعا بحصول فرد. يقول التردد لا يضر بعلمنا بوجود النجاسة ووجود أحد الفردين، بأن تردده تردد الفرد بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابق، والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر المن؟ لكل من فرد. خب إذا كان أثر لكل من فرد ونحن نعلم بوجود فرد سابق قطعا والآن نشك في بقائه، نستصحبه ونرتب ذاك الأثر. هذا دليل القول الثاني سيد اليزدي. أما دليل من قال بعدم جريان استصحاب الفرد المردد، قالوا بعد هذا يبقى أن نتساءل لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد. نقول لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه، فقد قيل، هذا نسب للمحقق النائيني، فقد قيل لأنه لا يتوفر فيه في الفرد المردد الركن الثاني وهو الشك في البقاء، وقيل بل لا يتوفر الركن الأول وهو اليقين بالحدوث فضلا عن الركن الثاني وهو الشك في البقاء. أما الوجه الأول لماذا لا شك في بقائه، فيقول أما الوجه الأول فبيانه أن الفرد بما له من الخصوصية مردد حسب الفرد، مو بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع، مردد بين أن يكون الطرف الأعلى أو ماذا أو الأسفل، إن كان الأسفل فهو مقطوع الارتفاع طهر، وإن كان الأعلى فهو مقطوع ماذا البقاء، فلا شك في بقاء الفرد الواقعي إن كان هذا معلوم البقاء، إن كان هذا ماذا مقطوع، وين الشك بعد، فلا شك في بقاء الفرد الواقعي الذي كان معلوم الحدوث، لأنه إما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع، وين الشك، قطع على هذا التقدير قطع، وعلى ذاك التقدير ماذا قطع. هذا بالنسبة للوجه الأول. وأما الوجه الثاني وهو الأصح فبيانه أن الوجه الثاني يقول أصلا ماكو يقين بالحدوث في الفرد المردد، ليش ماكو يقين، فبيانه أن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة لأنها مجهولة حسب الفرد، ما ندري أنه الأعلى أو ماذا أو الأسفل، وإنما نستصحب ذات الحصة، مقصود باليقين بالحدوث اليقين بذات الحصة بقطع النظر عن الخصوصية. قال فاليقين موجود صحيح، هذا أبيها يقين، ولكن المتيقن حينئذ هو الكلي الذي يصدح للانطباق على كل من فردين. واحنا المفروض جرياء استصحاب كلي استصحاب فرد استصحاب فرد. وان اريد به باليقين بالحدوث، وان اريد به اليقين بالفرد بما له من الخصوصيه المفرده، فواضع انه غير حاصل فعلا، لان المفروض ان الخصوصيه المفرده مجهوله. احنا ما ندري انه الاعلى او مانا او الاسفل بخصوصيه، ما ندري. ومردده بين خصوصيتين، فكيف تكون متيقنه في عين الحال؟ في نفس الوقت تكون هي تقول هي مردده، في نفس الوقت تقول ماذا؟ هي متعينه. هذا جمع بين ماذا؟ بين المتنافيين. اذ المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون ماذا؟ معلوما متعينا. هذا خلف محال. وإنما المعلوم هو القدر المشترك جامع الكلي. وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي مؤلف من علم وجهل، ومتعلق العلم هو القدر ماذا؟ المشترك، أحد الإناءين، أحد الفردين، القدر المشترك. ومتعلق الجهل وخصوصياته ومتعلق العلم هو القدر المشترك، ومتعلق الجهل خصوصياته، مو خصوصيات الأفراد، هذا هو متعلق الجهل. وإلا فلا معنى للإجمال في العلم، كيف يكون علما ويكون فيه ماذا؟ تردد وإجمال. العلم بالجامع، وهذا العلم بالجامع لا تردد فيه، وإنما التردد في ماذا؟ في الأطراف وفي الأفراد. فلا معنى للإجمال في العلم، وهو عين اليقين والانكشاف والحال. هاي واو هو الحال. لا معنى للإجمال في العلم وهو والحال أنه ماذا؟ عين العلم والانكشاف. كيف يكون فيه إجمال؟ وإنما سمي بالعلم الإجمالي لانضمام الجهل بالخصوصيات إلى العلم الجامع. العلم بالجامع لا إجمال فيه، وإنما الإجمال ماذا؟ في الخصوصيات. وعليه فإنما هو متيقن وهو الكلي لا فائدة في استصحابه لغرض ترتيب أثر الفرد بخصوصه. إذا كان الأثر يترتب على الفرد بخصوصه، هذا يكفي أن استصحب الكلي؟ لا، لأن الأثر لا يترتب على ماذا؟ على الكل. الأثر ترتب على خصوصية الفرد. وما له الأثر المراد ترتبه عليه وهو الفرد بخصوصيته غير متيقن، بل هو مجهول، بل هو مجهول مردد بين خصوصيتين، فلا يتحقق في استصحاب الفرد المردد ركن اليقين بالحالة السابقة، لا أن الفرد المردد متيقن ولكن لا شك في بقائه كما ذهب إلى ذلك المحقق النائين. قال هو الوجه الأصح والثاني كما ذكرنا. وأما الوجه الأول اللي المحقق النائين قال لا شك في البقاء مع أن هناك يقين بالحدوث، هذا لا وجه له، مو صحيح. ليش؟ كنا لأن الترديد وإن كان بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، إلا أنه على ماذا؟ على تقدير، وهذا يساوق ماذا؟ يساوق الشك. قال وأما الوجه الأول وهو أنه لا شك في بقاء المتيقن، فغريب صدوره عن بعض أهل التحقيق، فإن كونه مردد بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع ارتفاع معناه في الحقيقة هو الشك فعلا في بقاء الفرد الواقعي وارتفاعه، الشك في بقائه والشك في ارتفاعه. ليش؟ لأن المفروض أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليسا قطعين فعليين منجزين وبلا تقدير. لا، أنا أقطع على تقدير أن يكون هذا النجس، أقطع أنه ارتفعت النجاسة، وعلى تقدير أن يكون ذاك النجس أقطع بأن النجاسة باقية. واضح؟ القطع عيني ليس قطع عيني فعليين، بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك. مش مدرينا أنا هو هذا النجس، على تقدير أن يكون هذا هو النجس. تقدير أن يكون هذا النجس، هذا متيقن أو مشكوك؟ مشكوك. بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك، والقطع على تقدير مشكوك ليس قطعا فعليا، بل هو عين الشك. بالنتيجة أنا شك. وعلى كل حال، فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد، ولا معنى لأن يقال كما سبق عن بعض الأجلة اللي هو السيد يزدي أن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا. فإنه كيف يكون تردد بحسب علمنا لا يضر باليقين؟ وهل اليقين إلا العلم؟ فشلون التردد لا يضر باليقين؟ ما دام متردد إذا ماذا؟ إذا لا علم. ما دمت متردد بالفرد إذا لا علم بحصول الفرد بخصوصي. نعم الكلي، نعم أكو يقين به، فما ذكره تام في الكلي وليس تام ماذا؟ في الفرد. إلا إذا أراد من اليقين بوجوده سابقا اليقين بالقدر المشترك المردد في الفرد. إيه هذا التردد فيه لا يضر باليقين سابقا. خب ما تدري حصلت النجاسة في هذا أو في هذا، بالنتيجة النجاسة حصلت قطعان، حصل فرد من أفرادها قطعان. إيه هذا التردد بحسب علمنا لا يضر باليقين به سابقا، إلا أن الفرد ما له من الخصوصية التردد بحسب علمنا يضر باليقين به سابقا. بالنتيجة ما متيقن هذا الفرد بخصوصه غير متيقن، ذاك الفرد بخصوصه ماذا؟ غير متيقن. فاليقين متعلق بشيء وهو الكلي، والتردد بشيء آخر وهو الفرد، لذلك التردد بحسب علمنا لا يضر باليقين. واضح؟ بالكلي اليقين تعلق بشيء والتردد بشيء آخر، لذا التردد لم يضر باليقين. أما لو كان متعلق اليقين والتردد شيء واحد، حينئذ التردد يضر باليقين لما يضر؟ يضر باليقين. كيف يكون يقينا كيف يكون ماذا تردد فيه؟ فيتوفر ركنان الاستصحاب بالنسبة إلى القدر المشترك، لا بالنسبة إلى الفرد المراد استصحابه. فما هو متيقن الفرد المشترك القدر المشترك لا يراد استصحابه، وما يراد استصحابه اللي هو الفرد غير متيقن. حسب الفرض يكون تردد فيه غير متيقن على ما سبق بيانه. هذا هو تمام الكلام في الجزء الرابع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.